السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم البشير النذير والرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وزوجه الطاهرات سلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام والحديث إنما هو في إنسان يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أو وهي من خيار خلق الله تبارك وتعالى، وهي عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام يدور على عدة محاور. المحور الأول هو فضائلها ومناقبها، وأن لها في الإسلام سهما عظيما وكعبا عاليا وقدحا معلا. ومناقب هذه السيدة الجليلة كثيرة، هذا محور أول. والثاني هو أن نتكلم إن شاء الله عز وجل عن بعض ما حدث من فتنة ونحو ذلك. وكذلك أيضا موقف الصحابة في ذلك، في الفتنة العظيمة. وأيضا كذلك نعرج، وهذا هو الموضوع المهم، حول موقف أهل السنة والشيعة إبان هذه الفتنة، إزاء الفتنة هذه. ما موقف أهل السنة عندما اتهمت في شرفها وفي عرضها؟ موقف أهل السنة والشيعة من ذلك. لهم موقفان، يأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، لكن الكلام هنا على حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة الطاهرة النقية أم المؤمنين. يكفيك أن الله عز وجل قال: وأمهاته وأزواجه أمهاتهم، كما قال سبحانه وتعالى: وأزواجه أمهاتهم، بنص القرآن العظيم. أي أن عائشة وخديجة وأم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش، وكلهن أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد صان أعراض النبيين، هذه حقيقة، هذه من كرامة الله لهؤلاء النسوة، أن الله عز وجل صان وحفظ شرف النبيين، أن يطعن بهم، أن يقدح في عرض شرف أي نبي. فالله سبحانه وتعالى تكفل بذلك عز وجل، لأن هذا أمر عظيم عند الله، خطير عند الناس أجمعين، أن يطعن في شرف من؟ أعظم رسول صلى الله عليه وسلم. وفي أي موطن في الشرف في العفة، في الطهارة، في النسب والحسب والمكانة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر اتفق عليه كثير من المسلمين، والشيعة أيضا اتفقوا على هذا الأمر، إلا شذاذ منهم قالوا بذلك. فلذلك الطعن في عرض عائشة رضي الله عنها طعن في تربية وتهذيب النبي لها صلى الله عليه وسلم، لأنه تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها دخل عليها 9 سنوات، وعاشت معه إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى وهي بنت 18 سنة، 18 سنة، وتوفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يحدث ولم يثبت في سيرتها العطرة أنها فعلت شيئا مشينا أبدا، لأن الله عز وجل قد صانها وحفظها سبحانه وتعالى، وصان أزواجه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نقول أن نطير هذه الفتنة التي كانت صماء بكماء عمياء. الله سبحانه وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد جل وعلا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يمتحن الصحابة حتى يميز الخبيث من الطيب تبارك وتعالى، حتى يظهر معدن المؤمن من المنافق في حال الإفك المعروفة هذه. الوحي انقطع شهر كامل أو أكثر أو أقل بشيء قليل حسب الروايات، لم يحكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة الخطيرة التي أقضت وأرقت مضجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين. ماذا يعملون؟ هو قال أيها الناس، من يعذرني في رجل تكلم في أهلي؟ والله لا أعلم عليهم إلا خيرا. شهادة الله عز وجل أولا ثم النبي صلى الله عليه وسلم. من يعذرني في رجل قال في أهلي كذا وكذا؟ والله ما علمت عليهم إلا خيرا. هذه أيضا من قبلها، وأيضا مقابة ثانية بعد شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى والتبرئة لها والسنة، أيضا ضراتها شريجة لها، يعني نقول بالكويت شريجة لها ضراتها، وهي العالمة العاقلة زينب بنت جحش زوج النبي القرشية صلاة والسلام، القرشية هذه. فالله سبحانه وتعالى قد عصمها عز وجل، وعصم سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: ولم يتكلم عني أحد حمنة قالت كذا وكذا. هذا ليس موضوعنا الآن، أو حسان بن ثابت أو مصعب بن أثاثة أو عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس المنافقين الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: تولى كبر المسألة هذه ابن أبي عبد الله، قال: والله ما نجت منه ولا نجا منها. لكن المنافقون قذف عظيم في حق عائشة اللهم ارضى عنها، قذف ومنكر عظيم. لكن هناك حديث جليل حسن الإسناد عند الطبراني في الكبير وعند غيره أيضا. يدل هذا الموقف على محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما تكلم ابن أبي عبد الله في عرض عائشة رضي الله عنها رأس المنافقين، تكلم في حقها وطعن في شرفها وقذفها، قال ابنه عبد الله، الأب عبد الله والابن عبد الله، قال عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ائذن لي أن آتي برأس أبي إليك. والله شيء عظيم، والله موقف رهيب، موقف عصيب في الحادثة العظيمة هذه. يا رسول الله ائذن لي أنا فقط، ليس فلان أو فلان، آتيك برأس أبي. رسول الله انظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى الناس، قال نعم ايتني أو هات رأس أبيك انتقام تشفي. لا، قال لا، قال لا، ولكن بر أبيك أو بر أباك، لا ولكن بر أباك يا عبد الله. حديث جيد وهو قوي، يدل الحديث إلى واضح على أهمية هذا الموقف عند النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا يريد أن ينتقم بنفسه. قال لا، ولكن اذهب بر أباك، أحسن إلى أبيك صلى الله عليه وسلم. فأقول أخوة الأفاضل، عائشة لها مناقب عظيمة، الحديث عظيم والمنكر كبير. ومن الحزن أنه أساء المسلمين أهل السنة والجماعة على اختلاف مذاهبهم، أقضى مضجعهم وأحزنهم في العالم الإسلامي في العشر الأواخر من رمضان إلى قبل عدة يومين، حزن وكآبة وقهر ووجوم وامتعاض لما حدث النيلة من عرض عائشة رضي الله عنها زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تكلم إنسان سفيه في حقها وطعن في عرضها، وما كان ينبغي لمن كان على هذه الشاكلة أن يشاكله، أن يوافقه، أن يؤيده. لا يجوز لأي مسلم يدعي الإسلام وهو ليس بمسلم قطعا من طعن ومن قذف في عائشة. ما الدليل؟ الدليل هو أن الطاعن والقاذف في عرض عائشة رضي الله عنها قد كفر بالله، لأنه كذب القرآن العظيم. القرآن يمدح عائشة، يثني عليها، يطهرها، طيبة عظيمة عند الله، حصان رزان، ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل. حصان كما قال حسان، حصان حصينة عفيفة رزينة تقية نقية زاهدة. عائشة من مناقبها أنها كانت زاهدة، ليست تطمع في الأموال ولا في أي شيء من ذلك، ما تزن بريبة. حسان دخل عليها وهو يشبب تشبيب، يعني يمدحها، حصان رزان عاقلة دينة، ما تزن. ما معنى ما تزن؟ ما تتهم بريبة من الريب، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، تصبح جوعانة من الغيبة، لا تأكل لحوم الناس، ما تغتاب الناس. فأخلاقها عظيمة، من ربها؟ رباها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في الله عز وجل. قد كفر من طعن في عائشة، لأن الله عدلها ونزهها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. تقول أنا من شأني أن أحقر شأني أن يتلى في قرآن أن ينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فهي تكسر جماح نفسها، ما عندها استكبار ولا تعالي ولا غطرسة، بل تقول عن زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول كانت تساميني من السمو، يعني تتعالى علي. زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول كانت تساميني، يعني بمعنى أنها تقول ماذا قالت؟ قال صلى الله عليه وسلم يا زينب ماذا ترين من عائشة؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. الله أكبر، هذا الورع عند الله عز وجل. يا رسول الله أحمي سمعي في فتنة عظيمة هذه وبصري، لا أعلم عليها إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها قد عصمها الله بالورع، ورع عند الناس، لا يجوز أن نتكلم في عرضها في طعن في قذف، ولا قد كفر بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلمة جامعة: واتفقت الأمة على أن قاذفها كافر، أو قال قد كفر بالله. اتفقت الأمة الإسلامية من سنة وخوارج ومرجئة وأشاعرة وماتريدية وسم ما تشاء لها الناس، وفي بعضهم قد أنصفه يأتي إن شاء الله تعالى، اتفقت الأمة على أن قاذفها قد كفر بالله. فالقاذف لعائشة كفر بالله تبارك وتعالى، أصبح ليس من المسلمين. لماذا؟ ليش نقول هذا الشيء؟ لأن شرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليس كشرفي أو كشرفك أو كشرف فلان من الناس، لا، شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو طعن في تربيته، رباها على عين منه وعلى كلا وعلى حفظ وعلى صون وتعفف، كيف يطعن فيها بعض الناس لانتقام أو تشفي أو أرادوا إثارة فتنة؟ الفتنة خمدت ولم يتكلم بها إلا هؤلاء الناس، يتكلمون عنها يطعنون فيها عائشة. أنا قابلت أحدهم في معرض كتاب الإسلامي العربي منذ كذا سنة، 30-40، عندما تكلم هذا الإنسان البغيض الله عز وجل في عرض عائشة في مجلة لهم معروفة كانت عندي، عائشة عندها ليلة حمراء، وذهب الإنسان هذا وعاش في أوروبا هناك. قد قابلت بعضهم لابس عمامة سوداء، قد دخل مكتبة إسلامية سنية، فقلت ما شاء الله له، ناقشته قلت ما شاء الله أنت داخل مكتبة إسلامية سنية تشتري كتب إسلامية؟ قال نعم. قلت له صير سني يا أخي، وأنا قلبي يغلي والله من حرقة ما كان قد تكلم في عرضها ويهو عنها. قال إن شاء الله. قلت له يا أخي اتقوا الله عز وجل، خافوا الله تبارك وتعالى، أدى ذلك إلى أن تطعنوا في عرض عائشة رضي الله عنها؟ تكلم هذا الإنسان في عرضها وليلة حمراء وعائشة كذا وكذا، من كيف يقول هذا الإنسان في حق شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قد تكلمنا عنه وتبرأنا منه وقلنا أن كلامه خطأ ويتحمله ونحو ذلك. فهذا نقول إنسان إذا أنصف فقد أنصف، وإلا الله أعلم بنيتي تبارك وتعالى. المهم عائشة رضي الله عنها الله طهرها سبحانه وتعالى، طهرها الله علام الغيوب تبارك وتعالى من 7 سماوات، من سبع سماوات الله طهرها عز وجل، لأن الأمر عظيم عند الله عز وجل، فأراد الله تبارك وتعالى أن يمتحن الناس عز وجل. مناقبها عظيمة، وهي من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بنص البخاري مسلم: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: السائل عمرو بن عاص، صحابي جليل عمرو بن عاص، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، لم يتلكأ ولم قال فلان، قال عائشة: أحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الرجال؟ أراد أن يكون رجل هناك يعني مو أنثى. ومن الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر الصديق. قال: ومن؟ قال: عمر. فسكت عمرو عاص اللهم ارضى عنه، سكت، يمكن قد يكون هو في الذين بعيدون، وهو من أحب الناس إلى النبي عليه السلام، صحابي جليل، له قدم صدق وخدمة عظيمة بالإسلام. لكن الحديث هذا عظيم هو الأفاضل، عائشة من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، من قبلها عظيمة عند الله تبارك وتعالى. من قبة ثانية أيضا، وهي لم ينزل الوحي عليه في لحاف امرأة إلا في لحاف عائشة. الوحي عليه السلام جبريل عليه السلام لم ينزل في لحاف أم سلمة أو لحاف حفصة أو لحاف ماريا أو لحاف فلانة من الناس زوجته، إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها. عندما تكلمت أم سلمة: يا رسول الله، أم سلمة، يا رسول الله عائشة كذا وعائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يا أم سلمة زوجي لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل وحي علي في إحداكن إلا في لحاف عائشة. معناها لها مكانة عظيمة عند رب العالمين تبارك وتعالى، وكانت عالمة. كم تحضر من الحديث؟ 2210 أحاديث حافظة، هي تعتبر الرابعة في رواة الأحاديث. أبو هريرة اللهم ارضى عنه راوي الإسلام 5374، أبو هريرة. اللي وراه بعده ابن عمر 2886 تقريبا يعني. اللي وراه أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خادمه 10 سنوات صلى الله عليه وسلم، حفظ 2261 فيما يقول يعني. عائشة الرابعة، امرأة في بيتها تعمل وتطبخ وتكنس للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حفظت مروياتها 2000 حديث و200 حديث و10 حديث، ما شاء الله شيء عظيم والله. هي أكثر من ابن عباس، ابن عباس أكثر من عباس، ابن عباس 1660 تقريبا يعني هذا العدد، أكثر من جابر بن عبد الله، رواة الحديث تقريبا 7 من الصحفي قد رووا عنه السلام من خير مضر، يقول عنهم: صديقة، أبو هريرة صديقة، ابن عباس، أنس، جابر، كذا ابن عمر، 7 من الصحب رووا أكثر من 1000 حديث عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عائشة تأتي المقدمة الرابعة، وهي أمرأة صاحبة بيت، صاحبة ونحو ذلك من خدمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك هي عالمة أيضا، عالمة بالفرائض. حتى قال موسى الأشعري: كان الأكابر من الصحابة يسألونها عن الفرائض وعن ما أشكل علينا. هذا سند صحيح، رواه وكيع في كتابه الزهد، مكام الجراح في كتابه الزهد، يقول أبو موسى الأشعري: لم يشكل علينا شيء إلا أتينا عائشة وجدنا منه الجواب الصحيح، سند صحيح هذا. فهي عالمة، عالمة بماذا؟ بالفرائض أيضا، بالفرائض. وهي علم الميراث، فلان له سهم كذا، زوجة لها سهم كذا، هذا علم عظيم وعلم دقيق وعلم شائك، كم تعلمناه ونسيناه، لنا نسأل عنه كثيرا في هذه في هذا العلم العظيم عند الله تبارك وتعالى. علم الفرائض عائشة أتقنته تماما، فهي عالمة، عالمة بالسنة، عالمة بالتفسير، عالمة بالحديث، عالمة بأمور عظيمة. الله خصها عز وجل بحافظة قوية تبارك وتعالى، فمناقب جم لها. ما نأتي على درس أو درسين أو ثلاثة في ترجمتها وأخلاقها وزهدها، مناقبها عظيمة. أنا يمكن أتكلم عن شيء يسير من مناقبها بحمد تبارك وتعالى، لكن هنا مسألة هامة هو الأفاضل، دقيقة جدا، وهي وجوب توقير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نوقرهم، أن نبجلهم، هذا من حقوقه للمسلمين عامة صلوات السلام، توقير واحترام وأكبار وأجلال عائشة وسائر أزواج الرسول صلى الله وسلامه عليه. ماذا قال أبو بكر اللهم ارضى عنه؟ قال أبو بكر الصديق: ارقبوا آل محمد في بيته صلى الله وسلامه عليه. ارقبوا من المراقبة، من هذا عند البخاري ومسلم، ارقبوا من المراقبة، وهي الاطلاع والصون والمتابعة في حفظ حاجاتهن. ارقبوا آل محمد في بيته صلى الله وسلامه عليه. يقول أبو الصديق: لقرابة النبي أحب إلي من أصل قرابتي، عند الشيخين الحديث هذا. فالصحابة موقف عظيم في حب آل البيت، وهم آل البيت آل عباس، آل عقيل، آل علي، آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوجاته على التحقيق من كلام العلماء، عائشة وكل أزواجه صلى الله عليه وسلم من آل بيته، على خلاف بين العلماء، الإمام أحمد، الشافعي، أبو حنيفة، على خلاف يسير فيما بينهم، لكن اتفق الكل على أن أزواجه من آله صلى الله عليه وسلم. الشيخ سامه كلام عظيم في المحافظة على الوصات. هو قال عليه السلام، هو قال في حديث صحيح: أوصيكم الله في أهل بيتي، حديث غدير خم، هذا معروف عند المسلمين، غدير خم: أوصيكم الله في أهل بيتي. فمعنى الوصية نبوية لكل مسلم أن يحفظ واجب حقهم، يعرف عليا أيما عرفاني، يقدرهم، يحبهم، يجلهم، يخدمهم. لما؟ لأنهم من نسب عال، كما قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن كثير في التفسير أنهم من نسب شريف، أطهر بيت وجد على وجه الأرض بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، أطهر بيت وجد على وجه الأرض بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نسبا وفخرا وحسبا صلى الله وسلم عليه. فالصحابة كلهم وقروهم وحفظوا واجب حقهم. علي اللهم ارض عنه علم مقدار فضل عائشة، وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كلهن، كل نساء، كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد، الثريد هو اللحم والمرق والدباء والقرع، دباء هو القرع واليقطين، لحم ما شاء الله في هذا الدباء. فضل عائشة على سائر النساء من الأمة الإسلامية كفضل الثريد على سائر الطعام. حديث من أوله: كم من رجال كثير ولم يكن من نساء رجال، كم منهم كثير ولم يكمل من نساء إلا أربعة: خديجة بنت خويلد، وآسيا بنت مزاحم، مريم بنت عمران، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل في عشر الطعام. شون الثلاثين عند يعني عند يحبون المسلمين يفضلوا على سائر الطعام. عائشة الله مرضى عنها لها مكانة سامقة عند الله عز وجل وعند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز شرعا أن نطعن في شرفها، لأنها مصونة حصينة رزان، رباها الرسول صلى الله عليه وسلم تربية على عينيه كما قلنا، على مراقبته صلى الله عليه وسلم. الفتنة عظيمة، أراد الله أن يمتحن بها الناس حتى الساعة هذه، أن يمتحن بها الناس. فهناك مناقب كبيرة لعائشة اللهم ارض عنها كثيرة، لا نأتي عليها بدرس أو درسين. عائشة اللهم ارض عنها موقفها عظيم في الحادثة هذه، أنها بكت ولم تنم، لم تكتحل بعين، لأن مسألة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فالمناقب لها كثيرة، تحتاج إلى كما قلنا إلى دروس متتالية في ذكر مناقب عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين، أم كل نبي، أم كل مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى، وهي زاهدة، زاهدت في الدنيا. وفي الحديث أيضا أنها كانت تقول والله لو وددت أني كنت شجرة أعضد، لو وددت أني كنت شجرة تعضد، تؤكى شجرة. من ماذا؟ من هول البطل عند الله تبارك وتعالى، من خوفها من الله عز وجل. فابن عباس لما أرادت هي أن تموت رضي الله عنها، دخل ابن عباس عليها يبشرها بالجنة. حديث يقول عائشة زوجتي في الدنيا والآخرة، حديث عند الترمذي وعند أحمد وأظن في البخاري مسلم، عائشة زوجتي في الجنة، نص الحديث على رسول الكريم صلى الله وسلامه عليه. فهي مبرعة عند الله تبارك وتعالى، هي زاهدة تقية نقية عالمة جليلة، زاهدة تقول وددت أني كنت شجرة أعضد أؤكل. وتقول أيضا حديث عظيم أثر عظيم: لو وددت أني كنت نسيا منسيا. سند صحيح هذا عند الرزاق المصنف، وأقوى ذلك عند الوكيع من جراح في كتابه الزهد: وددت أني كنت نسيا بفتح النون، نسيا منسي يعني شيء منسي، شيء منسي يعني لا يوبه له، أنا ينزل في قرآن أحقر من ذلك كما تقول رضي الله عنها. لو وددت أني كنت بالفتح نسيا وبالكسر نسيا منسيا. نسيا ما معنى نسيا؟ فرق بين روايتين، نسيا شيء منسي، ونسيا حيضة كما قال وكيع بن الجراح: كنت نسيا يعني حيضة. تقول العرب إذا أراد أن ترتحل من مكان: انظروا أيها الناس أنساءكم فادفنوها. العرب تقول قعدوا في مكان 40-5 أيام، تقول انظروا أنساءكم، أيها الناس انظروا أنساءكم، جمع نسي بكسر النون، فادفنوها. تقول عائشة: يا ليتني كنت نسيا، ليتني لم أخلق، في رواية ليتني لم أخلق. تخاف الله سبحانه وتعالى، الصديقة بنت الصديق، نقول عن هذا الكلام تام في شرفها: أعوذ بالله. يقول ذلك يتولى كبرى مسألة، هذا ما عنده إيمان بالله عز وجل، والله هذا ليس بمسلم، خبيث مجرم زنديق. وكما قال بعض السلف كل من اتهم عائشة في عرضها أصابه الله عز وجل في عرضه بعد أن يموت أو هو حي. هذا كلام لبعض السلف الثوري أو غيره يقول كل من تكلم في عرض عائشة أصابه الله سبحانه وتعالى في عرضه في شرفه. هناك منصفون قد تكلموا في شرفها وفي عرضها من الشيعة وقالوا أنها بريئة، وبعضهم قال هي من تلطخت بذلك. فهناك كتاب اسمه مشارق أنوار اليقين، وهذا كتاب تالف، كتاب خبيث، لابن رجب البرسي بالسين والصاد أحسن، يقول أن عائشة رضي الله عنها جمعت 40 دينار من خيانة. 40 دينار جمعتها عائشة من خيانة، هذا مكتوب في كتابهم مشارق أنوار اليقين لابن رجب البرسي. وعلى بينة ما من صحابي إلا وقطعنا به الزنادقة، كذب عليه، قالوا عنه كذا وكذا، ما من صحابي من الصحابة إلا 4-5. هذا لازم يعرفوه الناس القاصي والداني، ارتدوا إلا 5: أبو ذر، سلمان، المقداد، عمار، طبعا علي ونحو ذلك، والباقي كلهم ارتدوا، كلهم مرتدين، أعوذ بالله، كلمة عظيمة عند الله عز وجل. أراد بذلك الحط والنيل والهدم لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من الذي حملها؟ من الذي أداها؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أداها لنا الصحابة، فأرادوا بذلك هدم السنة كما قال أبو زرعة رحمه الله، وذلك الجرح بهم أولى. ما من فتنة إلا وتظهر بين فينة وأخرى حول هذه المسألة أو غيرها. عائشة جمعت 40 دينار من خيانة كما في النص موجود عندهم. حسبي الله ونعم، هذا إنسان يقوله زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت تنفق، أسناده صحيح وأثر كثير، أنا والله ما يبطل عليكم فيها، كثيرة جدا، تنفق وتتصدق، أتاها مال من عمر اللهم ارضى عنه خطاب، أتاها مال 1000-1000، عبد الرحمن عوف أتاها 1000-1000، كان له مال عظيم عبد الرحمن عوف. دخل على أم سلمة، عبد الرحمن عوف دخل على أم سلمة: يا مؤمنين، أنني أخشى من مالي أن يعذبني أو أن يهلكني، نص رواية عند طبراني أن يهلكني، مالي كثير يا أم المؤمنين. يدخل أم سلمة: يا أمي، الله، هذا مكان الصحابة، يا أمي عندي مال أخاف أن يهلكني هذا المال. قالت: يا بني أنفق، يا بني أنفق. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصحابي من لا أراه بعد أن يفارقني. أنفق يا ابن عوف. فأنفق ابن عوف على زوج الطاهرات 1000-1000، أعطى عائشة 1000-1000، وين ودته عائشة، صدقت به، أعطى أم سلمة، أعطى زوجها سلمة 1000-1000، أعطاهم عبد الرحمن عوف. تقول عائشة لابنه أبو سلمة: رحم الله أباك يا أبا سلمة، سقاه الله من سبيل الجنة، أعطانا كذا وكذا. عائشة 40 دينار تجمعها من خيانة، 40 دينار عندها آلاف آلاف آلاف. عمر أعطاها لما أوتي عمر بخزائن كسرى، ذهب وتيجان وأموال وفضة، شيء عظيم، قسمه بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه وآله وصحبه أجمعين، قسمهم، أعطى كذا أعطى كذا أعطى. عائشة بل عائشة كانت تنفق لما قالت لها مولاتها بريرة أو بعض المولات لها يا مؤمنين ابقينا شيء وأنت صائمة. قالت والله إذا ذكرتيني لفعلته. عطت فلانة، عطت، تصدقت، عطت فلانة، عطت فلانة، حطينا شيء عشان نأكل واحنا صيام لحم. قالت والله ذكرتيني لفعلت ذلك. هذا صحيح، هذا عند وكيع وعند هناد بن السري في كتابه الزهد. انصاف في الزمان هذا أخوان الأفضل، هذه الانصاف نحتاج إلى انصاف وإعمال العقل، إعمال العقل، عمل عقلك أيها السني أيها الشيعي أيها الخارجي أيها الأشعري أيها المعتزلي أيها الفلسفي العلماني، اعمل عقلك، تدبر كلام الله عز وجل، وخف الله تبارك وتعالى أن تقول كلمة تبغ دنياك وآخرتك. إنسان يقول عن من أهل السنة الجماعة رجل له فضل، شيخ عثمان يقول عنه هذا إنسان عثمان مخبول، أعوذ بالله، لما قرأته والله قف شعري وتأثرت كثير، لما مخبول؟ وقال عن هذاك إنسان ياسر الحبيب قال مخبول الشيعي وعثمان السني مخبول، كيف يكون مخبول عثمان؟ المخبول هناك طعن وسب وإثارة فتنة، عشنا أيام فتنة عظيمة، العشر الأواخر والله ما تلذذنا بها، العشر الأواخر ما صار هناك لذة بالعبادة بها، حرقة وألم وقهر واكتئاب وحزن وبلاء في العشر الأواخر. تولاها من 17 رمضان في لندن، هناك في طعن في سبها، اللهم ارضى عنها. عقل يا أخي، أنا أقول عندك عقل شوية، تقول عن هذا الإنسان مخبول، رجل عنده علم بالسنة، مدافع عن السنة، مدافع عن هدي السلف، ما الداعي لذلك؟ اقرأ يا أخي قبل أن تحكي أو تفتي أو تقول قولا، تدبر. ويقول بعض الناس إننا نسحب جنسية عثمان، لا، اسحبوا هذاك الجنسية الذي طعن وسب أطهر شاف على الأرض طعن به. فنقول إنصاف هو الأفاضل، إنصافي والله، إذا أنتم سحبتم كذا اسحبوا كذا، لا، المسألة ما هي انتقام. حاشا إنسان سني يخاف الله عز وجل أن يطعن في عرض النبي الكريم صلى الله والسلام عليه. بل أنا أقول والأفاضل أن من نعمة الله عز وجل على سنة الجماعة أنه صانهم عز وجل وطهرهم تبارك وتعالى، أن يطعنوا في عائشة، في أم سلمة، في أبي هريرة، ما حد طعن إلا هؤلاء الناس، طعنوا وشتموا وسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قد صان أهل السنة الجماعة يخافون الله عز وجل تبارك وتعالى، يخافونه، إن الكلام شيء عظيم، خاصة في القذف وفي السب وفي الطعن وفي التجريح. حديث يقول لعن الله من سب أصحابي، حديث جيد الطبراني، لعن الله من سب أصحابي، هذا موضوع مهم جدا يحتاج إلى شرح وبسط أكثر من ذلك. عائشة زاهدة، الزهد يتجلى في بهائها وفي رونقها وفي ذاتها، كانت عابدة تقية نقية، لم يحدث أي حدث بعد وفاته أي شيء فيها. 18 سنة قد مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في قمة الأنوثة، قمة الأنوثة قمتها 18 سنة إلى أن ماتت، صانها الله تبارك وتعالى حيية، ستيرة، صديقة، عالمة بالكتاب والسنة رضي الله عنها وأصحاب النبي صلى الله عليه أبو المطهرة تنزيلها قد جاءنا في الفرقان كما قال محمد القحطاني في نونية تنزيلها قد جاءنا في الفرقان في النور والفرقان رضي عن الله تبارك وتعالى. فهذه إخوان أفاضل شيء قليل في ترجمتها وفي الذب عنها، ونعلم أن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل الذب والدفاع عن عرض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الله يحب ذلك عز وجل، وهو سبحانه يمتحن الناس في هذه الفتنة العظيمة الإفك. الله سبحانه وتعالى كفانا إياها جل وعلا، خلاص لمن إثارتها، لمن يثير هذه الفتنة ونتكلم في عرضها، وذلك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، إيذاء له في تكلم في عرض عائشة اللهم ارض عنها. أنا أقول أخوان الأفاضل هناك براهين من أهل السنة كما قلنا آنفا في طهارتها وفي صون عرضها وفي شرفها، وهي أيضا مناقبها مناقب أخذك كما قلنا كثيرا أنها بكر من دون زوجاته الكثيرات صلى الله عليه وسلم، هي بكره، هي عرسه، هي أنسه، هي حبه، هي ألف صدقا بلا أدهان كما قال ابن محمد رحمه الله تعالى. إذا كان غدا عائشة يعني يومها يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، أين أنا غدا، البخاري في الصحيح كان ناس ينتهزون يوم عائشة لإهداء السلام الهدايا. هذه مناقبها كثيرة جدا، لو أتينا على دروس لم ننتهي منها، لكن موضوعنا اللي قلنا نتكلم عنه براءة عائشة الصديقة بكتب أهل السنة وكذلك أهل التشيع. هذا الكتاب كتاب طيب، حصون المنيعة في براءة عائشة الصديقة باتفاق السنة والشيعة، تأليف الشيخ محمد عارف بن أحمد بن سعيد المنير الحسيني الدمشقي، مات 1342. كتب بعض الكتابات الطيبة في براءة عائشة من أهل السنة، طبعا هذا معروف، ما اختلف السنيان في براءة عائشة، لم نجد سنيا يطعن في عرض عائشة بعد البراءة الإلهية لها من الله تبارك وتعالى. عائشة عندها توحيد عظيم عند الله عز وجل، توحيد إخلاص، نسبة البراءة إلى الله عز وجل. حديث يقول بعد أن غشي عليه الوحي قال يا عائشة أما الله فقد برأك، أما الله برأك تبارك وتعالى. فقالت أمها أم رومان يا عائشة اشكري صلى الله عليه وسلم رسول الله، قالت أشكر الله تبارك وتعالى، أحمده عز وجل أن طهرني تبارك وتعالى. الله طهرها، فالأسنة تخرص أبدا إلا إنسان في قلبه حقد وموجدة وضغينة وإفك وكفر بالله عز وجل، أن يرد كلام الباري تبارك وتعالى في طعن عائشة رضي الله عنها في التكلم في شرفها. أعظم شيء عند الإنسان المسلم هو زوجته، شرفها يعني الشرف والعرض، هذا شيء خطير لا ينبغي المساس ولا التكلم في عرض المؤمنات الغافلات، وإلا من طعن فيها قد كفر بالله تبارك وتعالى. فأهل السنة اتفقوا على جميع طبقاتهم ومشاربهم واختلاف أيضا عقائدهم، اتفقوا على هذا الأمر العظيم أن الله برأها تبارك وتعالى، كما قلنا من سنة أهل السنة الجماعة الحديث والأثر والخوارج. ما في كتاب في علم الخوارج أو فقه الخوارج أو عقائدهم تكلم في عرضها أبدا، بل هم أذعنوا لذلك. مناقشة عظيمة بين ابن عباس بين الخوارج عندما كان خليفة علي أمير المؤمنين، قال ابن عباس يا أمير المؤمنين إذن لي أن آتي الخوارج أكلم، قال لا، قال لا أخاف عليك، قال لا تخاف علي، إذن لي أن أغشهم أتكلم معهم. فذهب ابن عباس إليهم في مكان خاص لهم قاعدين جالسين 12,000 رجل، ناقشهم، قال السلام عليكم وهي بركاته، قالوا مرحبا بك يا ابن عباس، مرحبا بك يا ابن عباس، ما قالوا عليك السلام، ما أدري يمكن ما يرونه مسلم أو ما أدري، مرحبا بك يا ابن عباس، من الذي جاء بك؟ جئتكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. سبحان الله، شفت شلون؟ ليس فيكم أحد منهم، يعني ما في خارجي صحابي، طبعا ما في خارجي من الصحابة أبدا، وما في واحد شيعي من الصحابة، لا ما في، والله ما في، ورب الكعبة ما في، علي سني، الحسين سني، الحسن سني بنصي وباعترافي، هم باعترافهم، لكن الغلو والظلم والجهل والكذب أدى إلى أنه له منزلة فوق المنزلة التي أنزلها تبارك وتعالى. وين علي الآن؟ سؤال، وين علي الآن؟ أين علي؟ في السحاب، في السحاب، إيه في، والله في كتب أنه في السحاب، نص في حديث علي في السحاب ينزل الغيث. الشيخ محي الدين عبد الحميد الله يرحمه مات، هذا من علماء الأزهر، يقول في إحدى كتاباته: أنا والله كنت أسمع أولاد القاهرة منذ عدة سنين يخوضون في الماء، يا بركة علي زود علي في السحاب، إذا في نزل مطر يقولون يا بركة علي زود علي، من علي نزل غيث، هم يقولون هذا، اعتقدوا عن آبائهم عن كذا عن العبيديين. علي الله أعلم، اللهم ارضى عنه، نحبه في تبارك وتعالى حبا جما، آل بيت عليه السلام، علي ما ندري أين قبره، وهذا مو موضوعنا على كل حال، لكن لابد من معرفة مكانة آل البيت، توقير، محبة، تبجيل، دفاع عنهم والطعن فيهم في شرفهم ليس بمسلم، بل هذا قد كفر بالله عز وجل كما قلنا آنفا. فعائشة رضي الله عنها مؤمنين لها مكانة عند الله عز وجل سامقة. بعض الشيعة قالوا بأنها بريئة في كتبهم، في كما في تفسير الصافي، من كتب الشيعة كتاب اسمه تفسير الصافي معتمد عندهم، وتفسير القمي معتمد عندهم، قالوا بأن هذه عائشة طاهرة. تفسير الصافي، أنا رحت البحرين أخوان الأفاضل، شريت نسخة منه، الكويت طبعا ممنوع دخول الكويت، ممنوع، ما يوجد، سألت عنه في مكتبات كثيرة لا يوجد، ما نعرفه هذا، شريت من البحرين نسخة، قرأت الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا، الآية، وآل عمران وآل محمد على العالمين، وآل محمد مكتوبة، أنا قرأتها في الآية هذه في سورة عمران، فقف شعري والله جبت الكويت لكن صودر مني في الجمارك هناك مع كتب، والله مع كتب فتشوا وتسير الصافي كمبيوتر هذا ممنوع، ما تكون في الآية الاصطفاء الاصطفاء وآل محمد على العالمين، ما عندنا هذه، ما عندنا أبدا، موجودة عندهم فهو ممنوع. تفسير الصافي ذكر أن عائشة بريئة، وأن الآية اللي في الإفك نزلت في مال القبطية، في مال القبطية هم قالوا ذلك، احنا نقول هاي الآية في عائشة رضي عنها، لكن قالوا في الآية هذه سورة النور إن الله عز وجل ذكرها سبحانه وتعالى في حق ماريا القبطية. يقول تفسير القمي والصافي تقول العامة، يعني إحنا العامة، إحنا يعني تقول العامة أنها نزلت في عائشة، وهذا ليس بصحيح. الآية نزلت في ماريا القبطية في قصة معروفة، لكن الحديث صحيح في مسلم غير الحديث الذي نحن بصدده الآن، يختلف هذا عن غيره. فآية الإفك نزلت في ماريا القبطية في تفسير كتاب عظيم عندهم، تفسير القمي وتفسير الصافي. وبعض المصنفين منهم رجعوا وقالوا بأن هذه الآية لم تنزل في عائشة رضي الله عنها في ماريا القبطية، وبعضهم قال ربما نزلت، فما عندهم كلام تحقيق، لكن تفسيران كبيران عندهم قالوا بذلك. ورأينا منذ عدة أيام تراجع الشيعة عن هذه المقولة بعد أن تكلموا وخاضوا وكذبوا في المسألة هذه وأيدوا من قال الفار أيدوا الفار هناك وقالوا بأنه قد أصاب، لكن بعضهم رجع في مقال كتب في الوطن وفي لمباء وغير رجعوا عن قولهم. الله سبحانه أراد عز وجل أن يفشل، أن يسقط في أيديهم هذه المقولة. كيف الرجوع والمقالات والتبرع وطلعت عائشة رحمة الله عن نزات عائشة؟ هذا موضوع يحتاج إلى تعليق كبير جدا، ليس هذا المجال فيه، لكن هؤلاء قوم رجعوا وتكلم بعضهم أو رموزهم في براءتها، وأن الذي قال ذلك إنسان ما عنده علم سفيه، هم قالوا بذلك إنسان سفيه قد تدثر بلباس أهل البيت ونحو ذلك. فعلى كل حال يعني هذا موضوع مهم، نلزم القوم ونقول عن حجتهم أنها ضاحضة باطلة بتفسير الصافي وتفسير القمي في أن عائشة بريئة طاهرة، وأن الآية التي نزلت في ماريا القبطية كما قالوا في تفسيريهم، وربما هناك تفاسير أخرى ذكرت غير ذلك أو هذا، لكن هذا القول هو قول علمائهم. هذا الذي كان عندي في هذا الموضوع، وهو كما قلنا يعني تلخص في الدرس الأول أو في الكلام الأول في الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعن طهارة عائشة رضي الله عنها، وأن المتكلم في عرضها والطعن في شرفها قد كفر بالله عز وجل، ما هو إنسان فاسق لا، ولا ظالم لا، ولا خبيث، إنسان كفر بالله عز وجل. القرآن بينه وبين القوم كتاب الله عز وجل، بينه وبين أي إنسان مسلم يدعي هو كتاب الله. السنة ينسفونها نسفها، نسف السنة تماما، لا بخاري ولا مسلم ولا كتب الستة ولا كتب العشرة ولا أي شيء إلا القرآن العظيم. القرآن العظيم له أيضا تفسير، تفسير كما هم يقولون يعني تفسير باطني، وله وجوه ونحو ذلك، ففسر القرآن على حسب أهوائهم ولا حسب كلامهم. لكن مجمل القرآن في المناقشة والحجة بيننا وبين القوم هؤلاء، نناقشهم في أصول الدين الإسلامي، نحن نناقشهم، نناقشهم في تكفير الصحابة، طعن في عائشة، عصمة الأمة، قرآن من القرآن ناقص، هذه ناقش في الأمور هذا. أما التربة وضع اليدين لا تناقش، بل هم يغلمونك، هذا أمر معروف. لكن أصول الدين بينه وبين القوم هؤلاء، فنقول إن الله عز وجل قد أخمد الفتنة تبارك وتعالى، نجانا سبحانه من شرها ومن خبثها بأن تكلم في عرضها سفاء الناس، طعنوا في أعظم شرف، شرف المصطفى صلاة والسلام عليه، لكن الله صانهم سبحانه وتعالى وطهرهم عز وجل. على كل حال موضوع طويل هذا جدا، لكن أنا حاولت اختصاره واقتضابه حسب الإمكان والقدرة والمكان، وإذا كان هناك لقاء إن شاء الله عز وجل فيكون عندنا إن شاء الله في ترجمتها أو زيادة أو موقفها. نسيت أقول موقف عظيم لعائشة يدل على حيائها وخوفها تبارك وتعالى. عندي إسناد قوي ابن بشراف الأمالي وغيره في الأجزاء الحديثية أن عائشة رضي الله عنها لما دفن أبو بكر الصديق أو السلام أو الرسول السلام زوجها في بيتها، دفن إلى جانب أبو بكر الصديق أبوها، كانت تخرج وتدخل كاشفة عن نفسها، يعني تلبس تجعل شعرها مكشوف، نعرها مكشوف، من ما في أحد بالدار بروحه، ما حد يراها إلا الله عز وجل. لكن لما دفن الخليفة الفاروق اللهم ارض عنه، أو لما دفن عمر الخطاب اللهم ارض عنه، الفاروق هذا يعني فيه حديث ضعيف في نسبته، لما دفن عمر اللهم ارض عنه كانت وهو ميت، وهو ميت لا يؤدي لك شيء، لا ضر ولا معروف ولا بر ولا نجاح ولا حمل ولا شيء. تقول لما دفن عمر لم أدخل الحجرة إلا وأنا مستجمعة علي ثيابي. حياء من عمر سبحان الله، هذا سند صحيح قوي، شذل هذا أخوة الأفاضل على حياها من الله عز وجل. عمر مدفون ما يراك، لا وأن كان مدفون لكن هي ما تستجمع ثيابها عليها كلها، ساتر نفسها شعرها وكل شيء من جسمها، أن عمر مدفون ومقبور في حجرتها، وكانت هي تتمنى أن تدفن إلى جانب زوجها والسلام وأبيها اللهم ارضى عنهم، تتمنى ذلك. لكن لما طلب منها عمر ما كان من موقفها، إيثار آثرته أن يدفن عند صاحبيه، وهي قد دفت بالبقيع اللهم ارضى عنها، دفت بالبقيع بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، يأتي بعض الناس السفهاء يطعنون في شرفها في عرضها. كل حال الموضوع هذا يحتاج إلى شرح وكلام، لكن في القدر هذا كيف إن شاء الله عز وبلغه، ولعل إن شاء الله أدينا شيئا من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن ذبها وعن عرضها. وإلا الآن لابد من البيان طبعا بأسلوب رقيق، أسلوب علمي هادف، ما هو خروج ولا تكفير ولا شيء ولا كذا ولا إثارة وتأليب الحكومة، هذا ما نراه. الحكومة نائمة، الحكومة غافلة، لا هذا مو صحيح، هذا خلل مذهب السلف، تكلم أنت عن هذا. الحكومة ما هي نائمة والله، الحكومة واعية وعارفة كل شيء، يدبر. تكلمت وصبرت حتى بينت هذا الشيء. أنا ما أؤيد أحبتي في الله تجمعات فيها إثارة ونوع من تهيج وتحريض وتأليب. تكلم كلام علمي في جريدة، في مقال، في يعني انترنت، في شغلات من الأمور هذه، حجة بيننا وبين القوم. ترى أحبتي في الله هو الحجة. ابن القيم رحمه الله تعالى في إحدى كلماته الموقعين وزاد المعاد يقول: اعلم أن الجهاد باللسان مقدم على الجهاد بالسنان. اعلم أن الجهاد باللسان وبالحجة والبرهان، هذا كلامه، بالحجة مقدم على الجهاد بالسنان، وذلك لأن ما يقوم بها الناس خواص الأمة والورثين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الورثة له يقومون به. من دافع عن عائشة؟ من ذب عن أبي هريرة؟ من ذب عن السنة؟ من ذب عن عمر؟ من ذب عن أبي بكر؟ أهل السنة والجماعة، أهل الحديث ذبوا. فالآن عندنا جهاد، وهو جهاد وقته، جهاد هذا موضوع مهم جدا، جهاد الحجة والبرهان. على كل هذا ما كان عندي، والشكر لكم وجزاكم الله خير، شكر لكم على حضوركم وصبركم تجشمكم معانا، وأدعو لكم الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والفردوس الأعلى عند الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله. أشكر الأخوة الذين سجلوا هذا المقال أو هذا الكلام.